لأصحاح 6، وصلنا لغاية عدد 6. أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. أفكركم بالجزء ده، آخر أصحاح كان معلمنا بولس بيوصي تلميذه تيموثاوس أنه يوصي العبيد أنه يحترموا ساداتهم ويكرموهم، وإن كانوا سادة مؤمنين بالأولى يدوهم حقهم. وصى كمان أن أي تعليم غريب ما يقبلوش، لأن بيبقى فيه صلف وكبرياء وفي مباحثات ومماحكات كلام غير بناء. وقال له الناس دول ساعات يظنوا أن التقوى تجارة، يعني بيستفيدوا من كتر الكلام وبيتجروا بالوعظ، وبيبقى الموضوع بالنسبة لهم في فوائد أخرى غير روحية. فقال له تجنب مثل هؤلاء، أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. وأظن احنا اتكلمنا في الموضوع ده، ولا أنه التقوى يعني الحياة الروحية، يعني خوف ربنا. لما تكون ممزوجة بقناعة، يعني واحد راضي وشاكر ربنا ومش طمعان في الدنيا ولا له غرض مادي، دي قدام ربنا تجارة عظيمة، يعني تجارة روحية، انه بيقدم وقته وبيقدم تفكيره وبيقدم صحته وبيكسب السماء. هي دي التجارة العظيمة، ان الواحد يضيع عمره على الارض عشان يكسب ابديته في السماء. لكن لو كان هيتدين لاغراض ارضية فتبقى تجارة بطالة، ويبقى ضحك على نفسه وغش نفسه وما استفادش حاجة. لكن التجارة العظيمة صحيح انك انت تقدم على الارض خيرات من وقتك ومن صحتك ومن تذكيرك ومن فلوسك عشان تكسب الملكوت. التقوى مع القناعة تجارة عظيمة. ولانه اتكلم عن القناعة، والقناعة عكسها حب الفلوس او الطمع المستمر، هيكلمنا شوية عن خطية الطمع وخطورتها. واعتقد ان الموضوع ده مهم لانه كلنا بنتجرب بالطمع. قال له لاننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح اننا لا نقدر ان نخرج منه بشيء. اول مفهوم يعلم الواحد القناعة ويخلصه من حب الفلوس والطمع، انه يفضل يفكر نفسه بالحقيقة البسيطة دي، أننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أيضا أننا لن نخرج من العالم بشيء. الموضوع ده على قد بساطته، مفيش حد فينا ما يعرفش الكلمة دي، ما أظنش أن في حد في الدنيا مش مقتنع بيها. لكن بننسى أن احنا يوم ما اتولدنا مش معانا حاجة خالص، ولا يمكن يفرق ولادة أغنى طفل من أفقر طفل، لأن الاثنين داخلين العالم معهمش حاجة. فهم داخلين الدنيا معهمش حاجة، معناه أن ربنا قسم لواحد يتولد في ظروف سهلة وفي غنى، وقسم لواحد تاني يتولد في ظروف قاسية وفي فقر. فأنت هتفتخر على إيه؟ ده ربنا اللي قسم لك، ربنا اللي ادالك الحكاية دي. الحاجة الثانية الأهم، واضح أننا لن نخرج أو لا نقدر أن نخرج منه بشيء، يعني حتى اللي بيحوش مش هيقدر ياخد فلوسه معاه. ومهما الإنسان خد مركز وخد منصب وكان لابس ذهب وكان أغنى إنسان، مش هياخد الحاجات دي معاه. إذا ما كانتش الحاجات دي هتدوم معانا، يبقى ما تستاهلش أن احنا ننشغل بيها زيادة. هذه الفلسفة البسيطة. لو الواحد مش هياخد حاجة معاه وهو سايب الدنيا، طب يجري وراها ليه؟ بدل مش هتقعد معاه، بدل هيسيبها ويمشي يعني. ايه اللي يخليه ينشغل بيها زيادة؟ خلونا ننشغل بالحاجة اللي تكمل معانا. يعني لو حبيت الناس، المحبة تكمل معاك في السماء. لو خدمت الناس، الخدمة دي تقعد لك قدام ربنا في السماء. لما يكون عندك إيمان، الإيمان يشفع فيك قدام ربنا في السماء. لما يكون لك صلوات طويلة وأصوام حلوة، كل ده ممكن يكمل معاك. لكن لما يكون عندك فلوس كتير، مش هتاخد منها حاجة بعد خروجك من الدنيا. واضح، شوفوا التعبير، واضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء. يعني مش معقول يكون حد مش واخد باله من الحقيقة دي. كل مرة نودع إنسان نفتكر الكلام ده، يقول ما خدش منها حاجة، زي ما دخل زي ما خرج. المعنى ده قاله أيوب زمان، قال عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك. إلى هناك يقصد إلى التراب أو إلى القبر، لأنه يعني أنت يا آدم من التراب وإلى التراب تعود. واضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء. يبقى كلما الواحد تحاربه أفكار الغنى والعظمة والفلوس، يفكر نفسه، يهدي نفسه، بقولت إيه، أنا دخلت الدنيا عريان وهخرج منها عريان، أنا دخلت الدنيا معيش حاجة وهسيب الدنيا ومش هاخد حاجة. الفكرة دي قد تعالج بعض أفكار الطمع. يعني الواحد لما يبص، لما تجيله أفكار غيرة من شخص غني، ممكن برضه يفتكر الفكرة دي، طب هو الغني اللي انت غيران منه ده هياخد حاجة معه هو ماشي؟ برضه مش هياخد منها حاجة. طب انت غيران منه ليه؟ غير من واحد غني بالنعمة، لأنه هياخد معاه كتير. غير من واحد محبته كبيرة قوي لربنا، هو كل ده هياخده معه هو رايح السماء. لكن تغير من واحد عربيته شكلها كذا، ولا لبس شكله كذا، ولا لبسه كذا، ده كل ده مش هيقعد ومش هياخده معه. فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. تاني فكرة مريحة توصلنا للقناعة، ان طول ما عندنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. طبعا المفهوم ده يبدو صعب بالنسبة للناس، لانه العالم حوالينا دايما يقول لك حوش واعمل حساب بكرة، مع ان المسيح له المجد قال لا تهتموا بالغد، الغد يهتم فيما لنفسه، يكفي اليوم شر. هو يعني ربنا موجود النهاردة مش موجود بكرة؟ طب هو انت فاكر القرش اللي انت شايله هو اللي يقدر يشيلك بكرة؟ لا، النهاردة يعني زي ما ديكوا شايفين الامراض والزلازل والاوبئة والحاجات دي، مين يقدر يقف وسط؟ ولا فلوس الدنيا كلها بتحل المشاكل. ده انت لما بتأمن على نفسك يقولوا لك التأمين بكذا، وتدفع فلوس كتير قوي، وبعد شوية تلاقي نفسك عملت ايه، دفعت فلوس كتير قوي، بس ايه الامان اللي خدته؟ ولا حاجة، ما خدتش حاجة. ده يمكن التأمين بيقول لك انت لما تموت نبقى نشوف هندي ايه لولادك، طب يبقى ما ضمنتش حاجة من ناحية نفسك. وحكاية الفلوس اللي هتقعد لولادك تفتكر هي دي اللي هتصنهم، ده تفكير مادي، تفكير مفهوش ايمان. صحيح ممكن يبقى عندك فلوس وربنا يغني الكل، لكن اوعى تحط قلبك فيهم. عيش بالكفاف. بالكفاف يعني ايه؟ يعني طول ما في لقمة بتاكلها ولبس بتلبسه قول اشكرك يا رب. الشخص اللي بيعرف يكتفي بما هو فيه، شخص بيبقى قنوع وعنده تقوى حقيقية قدام ربنا، تجارة عظيمة. خلونا نتعلم من الناس البسطة والفقراء. الناس البسطة والفقراء بيكتفوا بما هم فيه غصب عنهم، لكن الايام علمتهم كده، ان ربنا ما بيسيبهمش يجوعوا. احنا بقى للأسف عشان في خير زيادة عندنا قلق أكتر، وبنخاف من بكرة أكتر منهم، لأننا ما تعودناش نعيش على مفهوم الكفاف. إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. يعني أنت عاوز أكتر من كده إيه؟ أنت كإنسان احتياجاتك الجسدية إيه؟ مش أكتر من كده. احتياجك الجسدي يبقى في حاجة تاكلها وتشربها وحاجة تلبسها وخلاص. بينما لو عايش حياتك كلها تفكر ماذا تأكل وماذا تشرب وماذا تلبس، يبقى انت انسان مش مؤمن. هذه كلها تطلبها الامم. ده الانسان العادي، الانسان الجزداني اللي ما عندوش ايمان يقعد يفكر على طول هياكل ايه وهيشرب ايه وهيلبس ايه النهارده وبكره وبعده. اما الانسان الروحي اي اكل واي شرب يؤدي الغرض، في موضوع تاني اهم، في حياه ابديه مستنياه، في خدمه ربنا، في محبه الناس، في موضوع تاني يشغله. شوف احنا نقولها كمان في القداس ازاي، نقول حتى اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يعني يا رب ادينا كفاف عشان نقدر ننشغل بالعمل الصالح، لان يمكن لو ما كانش فيه كفاية، ما كانش عندك اكل لولادك، غصب عنك مش هتقدر تنشغل بالعمل الصالح، الاولوية هتبقى اكل ولادك. لكن بدال في كفاف في الاكل والشرب واللبس، يلا نشغل معانا بالعمل الصالح. إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. ساعات الواحد يلاقي واحد ربنا اداله كتير قوي وعمال يكبر في السن، وبعدين يقول ايه، ابني واهدم واعمل واسوي وافتح مشاريع. يا حبيبي يعني انت ربنا ادالك كتير قوي واغنى من ناس كتير قوي، وإن كنا هنحسبها بالأرقام تقدر تأكل أحفاد أحفادك. طيب مش كفاية ندي ربنا بقى شوية؟ مش كفاية مشغولية عن ربنا؟ إمتى هتنشغل بأبديتك؟ إمتى هتعمل للحياة الأخرى؟ إمتى هتفكر في خدمة الناس؟ إمتى هتنتبه للصلاة والإنجيل والحاجات المهمة؟ يقول لك لا. وهنا قد ينطبق عليه للأسف اللي انطبق على الغني الغبي لما قال يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة، فجاله صوت يقول له يا غبي هذه الليلة تؤخذ نفسك منك، هذه الذي أعددتها لمن تكون؟ خلي فلوسك تضمن لك عمر، كلنا عارفين انها ما تضمنش حاجة. إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. خلونا نتعلم نشكر على كل ما في أيدينا، لأن الشكر أحد علامات القناعة، بينما التذمر علامة من علامات الطمع. يعني اللي بيشكي دايما وبيتذمر دايما وبيأفف دايما ده طماع، لأنه مش راضي باللي هو فيه، ويمكن لو بس حواليه هيحس إنه ربنا مديله أضعاف أضعاف ناس تانية، لكن هو مش قانع. بينما اللي عنده قناعة لا يكف عن الشكر. يبقى هنا ادانا طريقين للتقوى والقناعة. اول طريق قال لنا ما تنسوش اننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح اننا لا نقدر ان نخرج منه بشيء. المفهوم الثاني، ان كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهم، مفيش داعي نعمل زيادة. ده الواحد ساعات يخاف يقول ربنا لو فتح دولاب كل واحد فينا وشاف بدل الفستان 20 وبدل البدلة 20، وفي لنا ناس فعلا مش لاقية هدمة توب واحد تكتسي به، هنقدر ندافع عن نفسنا قدام ربنا ازاي؟ يعقوب لانه كان بيحب الفقراء قال للأغنياء كلمة صعبة، قال لهم فضتكم وذهبكم قد صدق وصدقهما يكون شهادة عليكم ويأكل لحومكم كنار. يعني عمالين تكنزوا وتحوسوا ذهب وفضة هيصدوا، والصدى بتاعهم هيبقى شهادة عليكم ان انتم كنستم لانفسكم وما انشغلتوش بالغلبان. هل احنا عندنا مفهوم الكفاف؟ هل عندنا الضمير ان احنا يجي العيد يقولوا لك هتجيب ايه، تقول كفاية انا ياما جبت، افكر في حد تاني اجيب له؟ اكيد في ناس عمرها ما داقت فرحة العيد بلبس جديد، طب انا كبرت وراجل كبير او ست كبيرة هقعد اجيب على العيد لبس جديد؟ ما فكر في طفل ما عندوش لبس خالص افرحه. لما يتحول اهتمامنا من المزيد والمزيد والمزيد الى الاهتمام بالاخرين تتحرك حياتنا من الأرضيات للسماويات، ونبتدي فعلا نبص على الحياة الأبدية وبأن ما كان فيها. لكن طول ما الواحد بيفكر في نفسه ولا يكتفي بشيء، طب هنبقى بتوع ربنا ازاي؟ إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهم. أما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل الشر. درس ثالث في موضوع القناعة والطمع من الكتاب مهم، أن اللي عاوز يبقى غني، الذين يريدون أن يكونوا أغنياء، يعني اللي حاطين الغنى هدف. في ناس كتير عايش عشان تبقى أغنية، بالذات في الجيل اللي طالع ده بسبب زغلالة الأرقام والفلوس والحاجات دي، كتير قوي من الشباب هدفهم عايزين يبقوا أغنياء، وبأسرع ما يمكن وبأقصر الوسائل أيا كانت الوسائل دي. اللي عاوز يبقى غني لازم هيقع في فخ، لازم. اللي حاطط قلبه في الفلوس وعاوز يعمل قرش بسرعة لازم الشيطان هيلعب بيه، وهيقع في فخ وفي تجربة وفي شهوات كثيرة. ليه؟ عشان كده الكتاب قال محبة المال أصل لكل الشرور. تعالوا شوفوا أغلب المشاكل بين الناس وبعضها هتلاقوا فيها فلوس، أغلب الخصامات اللي بين واحد وإخوات، راجل وامرات، أب وابنه، هتلاقي فيها فلوس. هتلاقوا ان الكراهية اللي هي الخطية المميتة، لان الكتاب بيقول من لا يحب اخاه يبقى في الموت، هتلاقي الكراهية اغلبها سببها محبة مال، التنازع على ميراث او على قرش او على نصيب، اغلب المشاكل كده. هتلاقي كمان خطية زي الغضب، كتير منها مرتبط بمحبة المال. ليه؟ تزعل على القرش لما يروح، تغضب وتفرح بيه لما يجي، وطبعا ما يدومش الفرحة، تلاقي نفسك تغضب والقرش يشغلك فتلاقي الغضب سريع، فمحبة المال أحيانا تولد غضب. ده محبة المال تولد أم كل الخطايا، لأنه يسموا الكبرياء أم الخطايا. الكبرياء أم الخطايا، أحيانا محبة المال تكون هي مدخل الكبرياء، من كتر ما الواحد عاوز فلوس كل قرش يجيله يحسسه بالعظمة ويحسسه بالفخر ويحسسه بالتعالي عن اللي حواليه، ودي تجيب له خطايا لا آخر لها، يظلم ويفتري ويغش ويأذي ويجدف على ربنا. يمكن ده في غني ممكن من كتر إحساسه بالفلوس يقولها بشكل واضح وصريح النهاردة، أنا مش عاوز ربنا في حاجة، أنا مش عاوز ربنا في حاجة، هيعمل لي إيه ربنا؟ اللي ربنا هيعمله الفلوس هتعمله. شوفوا بيعمل إزاي؟ محبة المال أصل لكل الشرور. بينما الفقير الغلبان تلاقيه ملوش حد يتكل عليه غير ربنا، مضطر يقول يا رب. لكن أحيانا الغني الشيطان يداعبه بأفكار تجديف، إيه ربنا يعني؟ وإيه أهميته؟ وإيه وجوده يعني؟ إيه لزومه أساسا في حياتك؟ ما انت الفلوس بتعمل كل حاجة، او يتهيأ له كده لغاية ما تجيله بقى مصيبة ويعرف كويس او ان الفلوس دي ولا تحل ولا تربط. اما الذين يريدون ان يكونوا اغنياء، تعالوا نراجع انفسنا، هل هذه الشهوة في قلوبنا؟ هل احنا عاوزين نبقى اغنياء؟ حسب، لان لو كنا عاوزين نبقى اغنياء هنقع في تجربة وفي فخ وفي شهوات كثيرة ومضرة، مش عاوزين نبقى اغنياء. اوعى يكون هدف من اهداف الحياة انك تبقى غني. تعيش بربنا هدف حلو، تعيش تخدم الناس هدف حلو، تعيش بشكل مستور انت وبيتك هدف حلو، تربي اولادك بمستوى كويس حلو، لكن تبقى غني في ذاتها لا، ده مش هدف، ده هدف باطل، دي شهوة متخفية. تبان الشهوة دي امتى؟ لما تلاقي حد ليك اغتنى فتتزعل وتتضايق، يبقى الشهوة في قلبك. اول ما تلاقي واحد طلع كده وسبقك في المستوى في الغنى أول ما تتضايق اعرف أنك على طول إيه لسه محبة المال في قلبك. لما تزعل على القرش اللي راح يبقى محبة المال في قلبك. ده يقوله أكتر من كده. ده لو اتظلمت في فلوس وزعلت اعرف أن لسه في شوية محبة مال كمان. لأنه وماله لما تتظلم في الفلوس؟ يعني هو ربنا هينساك؟ ربنا ما بينساش حد. ده المسيح لو المجد كان بيقول لهم بصوا على العصافير، ما فيش عصفور بيقع إلا باسمي، ما فيش طير بينام جعان، انتوا بتعولوا همكم ليه؟ ألا يقوتكم أنتم بالحرية قليل الإيمان؟ كان يقول لهم بصوا على الزرع الحلو ده وألوانه. أقول لكم ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة مثل هذه. قال لهم الزرع ده اللي النهاردة موجود بكرة هينداس وهينطرح في التنور في الفرن يتحرق وملوش ثمن الألوان الجميلة دي. يبقى أنتوا أولاد ربنا مش هيعول همكم تاكلوا إيه وتلبسوا إيه وتعيشوا إزاي. عندنا وعد جميل جدا مش عارفين نستغله، وعد هايل، ولو عشنا فيه ببساطة يبقى عندنا سلام يفوق كل عقل. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وإيه وهذه كلها تزاد لكم. طب ده كلام مضمون، ده كلام ربنا. تعالوا نركز في طلب الملكوت ويبقى عندنا وعد صادق وأمين أن هذه كلها تزاد لنا، العيال والمستقبل والصحة والمدارس والأكل والشرب. ما ده الكفاف عليه، هو ده كل ما نحتاجه هو هيغطيه. بس مطلوب احنا نفكر في حاجة تاني، نطلب ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. لكن اللي ناسي الملكوت وحاطط أولا أن يكون غني ده بيعذب روحه. اللي عايز طول عمره عاوز يبقى غني بيتذلل الفلوس، والفلوس بتذله وتبهدله، وفي آخر عمره بيبص ورا يكتشف أنه ضيع كل حياته في سراب عمال يجري 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 وفي الآخر ما خدش حاجة، لا حس بطعم الحياة ولا قدم حياته لربنا ولا حس بطعم أولاده ولا أسعد مراته ولا عمل حاجة حلوة في حياته. أو قاعد يحوش يحوش أو عاوز يحوش والشيطان عمال يلعب بيمين وشمال يطلعه وينزله يطلعه وينزله. الذين يريدون أن يكونوا أغنياء يسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية. غبية ليه؟ ساعات الواحد يستغرب، ربنا يرحمنا، واحد بسبب الفلوس يصل بيه الغباء انه يدوس على اولاده، يدوس على اخواته، يدوس على والديه. تبدو شهوات غبية. يعني ايه؟ يعني انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ هو في ايه في الدنيا احلى من انك تبقى في حب وسلام مع كل اللي حواليك؟ لكن عشان خاطر الفلوس تقع في شهوات غبية غبية، لانه اي حكيم يبص لك ويقول ايه ده؟ ليه بيعمل كده؟ ليه بيضيع حياته كلها؟ ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك. يعني شهوة الفلوس او شهوة الطمع او محبة الغنى تغرق الناس، تخلي الواحد يغرق يغرق، مش عارف يطلع، مش عارف يعوم، مش قادر يمشي على حيله خطوتين، لانه غرقان باهتمامات مادية كتيرة. لأن محبة المال أصلا لكل الشرور. برضو هنا تعليق مهم، هو ما قالش المال أصل لكل الشرور. برضو معلمنا بولس الحكيم دقيق في كلامه. المال عطية، المال عطية من ربنا، وربنا يدينا ويغنيكم كلكم، لكن محبته في ذاته أصل لكل الخطايا. ده المسيح له المجد حطه إله منافس، قال لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين، إما أن يحب الواحد ويحتقر الآخر، يلازم الواحد ويترك الآخر. لا تقدروا أن تعبدوا الله والمال. حطوا إله منافس. أشهر إله بينافس ربنا في الكون ده الفلوس. أشهر إله، عبادة أوثان في كل مكان وفي بلادنا وفي كل مكان، بس مش أوثان زي بتاعت زمان لحسن يقولوا علينا أغبية. لا، احنا عقلين بس مش قوي، لأننا تركنا عبادة الأوثان الحرفية ودخلنا في عبادة أوثان من نوع آخر، إن الفلوس بتعمل إنسان ويفضل يعبدها وخلاص. محبة المال هي أصل كل الشرور. عندنا في تاريخ الكتاب وتاريخ الكنيسة قديسين كان عندهم فلوس لكن ما حبوهاش. نسمع عن أبونا أيوب كان غني بس ما حبش الفلوس، ما حبهاش وما زعلش عليه، وأول ما جت التجربة القاسية وشالت كل اللي عنده قال عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك. الرب أعطى الرب أخذ، ليكن اسمه مباركا. وإبل حاجة عظيمة. أبونا إبراهيم كان أغنى واحد في الأرض بس ما كانش بيعد فلوس ولا كان على باله غنى، وكان عنده بساطة الفقراء وطيبتهم. شايف ناس ثلاث رجالة ماشيين في الصحراء يجري عليهم ويسجد للأرض يقول لهم لازم أضيفكم. تضيف إيه يا أبونا إبراهيم؟ ده أنت أغنى واحد في الدنيا، ده المفروض الناس تيجي تنحني أمامك، أغنى إنسان في الأرض ساعتها. هو بيتكلم مع ناس عابري سبيل بمنتهى الاتضاع والحب، لازم أخذ فيكم بركة وأتعب وأضيفكم. وأضاف المسيح له المجد بسبب اتضاعه. لكن لما لوط اختلف معاه قال له لا، المحبة عندي أهم من الفلوس، أنا مستعد كل اللي عندي تاخده يا لوط بس ما نخسرش بعض. شوفوا اللغة بقى، شوفوا ولاد ربنا. قال له لا تكن مخاصمة بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك، اختار يا ابني الأرض اللي تريحك، اختار النصيب اللي يريحك، أنا مش اختار في الأول، اختار أنت. يا أبونا إبراهيم خليك ناصح، اختار أنت، ده الأرض أصفر وأخضر، أصفر صحراء فقر وأخضر غنى وخير، مش محتاجة تفكير. يقول له لا، اختار أنت وأنا هختار، لو رحت شرق هروح غرب. أم اختار الأخضر، طلعت سدوم وعمورة، وفضل أبونا إبراهيم الأصفر الصحراء، فأغناه الله جدا بعد الموضوع ده، مع أنه خد رملة. أبونا إبراهيم جه نصيبه شوية رملة، فهو كراجل بتاع فلوس دي خسارة ضخمة جدا. ولوط افتكر أنه كسب كل المكاسب لما اختار الأرض اللي كلها خضرة. يقول سدوم وعمورة كانت كجنة الرب كأرض مصر، واتحرقت، ادي غنى العالم. وطلع لوط مش طايل الهدوم اللي عليه، حتى مراته خسر وطهارة بيته واولاده، خسر كل حاجة لانه اختار الفلوس. اما ابونا ابراهيم اللي اختار المحبة واختار الفضيلة واختار المسيح واختار انه ما يخسرش ابن اخوه، وجع على نفسه وتنازل، كسب كل حاجة وصار ابو الايمان الى اخر الظهور. محبة المال أصلا لكل الشرور. يا مناس أغنية لم يحبوا فلوسهم، إنما الفلوس كانت في إيديهم وزنة تجروا بيها وربحوا نفوس للمسيح، وتجروا بيها وربحوا مكان حلو في السماء، وكانت الفلوس بالنسبة لهم تحت رجليهم. سفر الأعمال يقول كان كل غني يبيع أملاكه ويجيب الفلوس تحت أرجل الرسل، سكواش في إيديهم حتى. ولما بطرس ويوحنا يدخلوا الهيكل ويتفرس فيهم الشحات الغلبان على باب الهيكل، يقول له بصلنا كده، أنا ليس لي ذهب ولا فض، ولكن الذي لي إياه أعطيك، أنا مش بتاع فلوس، ما تاخدش مني فلوس، لكن باسم يسوع الناصري قوم وامشي، في قوة روحية، ما تجيش مع الفلوس دي. محبة المال أصل لكل الشرور. الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان. الناس اللي هتفكر في الفلوس زيادة بتضل حتى عن الإيمان، وتضل عن الإيمان دي ممكن نفسرها بطريقتين. الفلوس لما تشغلك إيمانك بربنا يقل على طول، والفلوس لما تشغلك زيادة ممكن تبيع ربنا خالص، ممكن تنكر المسيح، وده اللي بيحصل في الزمن ده للأسف. أغلب اللي باعوا المسيح وتركوا مسيحيتنا كانوا عشان عاوزين فلوس، أغلبهم كده ضلوا عن الإيمان. ليه؟ ابتغوا الفلوس، أرادوا أن يكونوا أغنياء، والفلوس على طول الشيطان بيستخدمها حلو، فيقول لك خلاص أديك فلوس بس إيه، سيب ربنا، سيب مسيحك. ده العرض ده جه للمسيح قبل ما يجي لينا، قال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. هديك الدنيا كلها وهديك الفلوس كلها والمجد بتاع الدنيا كله، بس اسجد لي، انكر إلهك. فالمسيح له المجد علمنا الرد، قال له لا، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثير. اللي بيحب الفلوس بيطعن نفسه، اللي بينسى نفسه بحثا وراء المادة بيقطع في روحه. طعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة، والكلام ده صدقوني حوالينا في كل يوم. الناس اللي بتشتهي المادة وتغرق فيها وتنسى الدنيا كلها مع الفلوس عمالة تقطع وتبهدل في نفسها، بتضيع صحتها وتضيع عمرها وتضيع بيتها وتضيع أولادها. ياما بيوت خربت بسبب محبة المال، وياما شباب ضاعوا بسبب أبائهم وأمهم انشغلوا بالفلوس. طعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. أنت يا إنسان الله، شوفوا التعبير ده، أنت بتاع ربنا، أنت مش بتاع الفلوس، مش بتاع الدنيا. سيب الشيطان يضحك على الناس اللي ما خدوش روح ربنا، سيب الناس اللي يقعوا في محبة المال الغلابة اللي ما تعمدوش وخدوا الطبيعة الجديدة، سيب اللي ينشغل بالدنيا ولاد الدنيا اللي ما لهمش غير الدنيا. لكن انت يا انسان الله اللي اسمك مكتوب في الحياة الابدية، اللي المسيح اشتراك بدمه الغالي، اللي تحط فيك روحه القدوس اغنى كنز في الدنيا، هتعمل زي الناس؟ انت انسان الله، انسان الله يعني بتاع ربنا، مش بتاع الحاجات دي، دي حاجات صغيرة قوي انك تبيع ربنا عشانها. اهرب من هذا، اهرب من هذا. تنبهنا ان الخطية دي او الشهوة دي ما بتسيبش حد. لو واحد مننا كلنا الموجودين دلوقتي اعتقد انه محبة المال مش في قلبه، اقول له بلاش تصدق نفسك، لا، لازم بتحاربك لآخر العمر. دي من الشهوات اللي ما تملش من الحرب، تفضل تحارب الإنسان لآخر عمر، تفضل تطمعه في الدنيا لآخر العمر. يحكوا في البستان عن راهب أصابه مرض الجذام، والراهب الرهبان كانوا يعني وما زالوا من مبادئهم الفقر الاختياري، ده بالذات كان عايش ناسك متقشف جدا. فقالوا راجل غني مسيحي جايب له كده لفت فلوس حلوة، وقال له خلي الفلوس دي معاك عشان تصرف على مرضك وعلى شيخوختك. قام بصله كده وقال له خد الحاجة دي معاك، اعمل معروف، انت عاوزني اضيع تعب كل السنين وشقى كل السنين في لحظة؟ البتاعة دي لو قعدت في القلاية معايا ضيعت كل تعب السنين اللي فات. قال له والمرض؟ قال له مالكش دعوة بيه، ربنا هو اللي هيعولني. عنده سبب منطقي يخلي فلوس ويصرف على مرض وشيخوخته، لكن بإيمان عجيب رفض ياخد تعريف، وقال له لا، أنا ما اتكلش على إله تاني أبد. طبعا إحنا يمكن مش قادرين نوصل لهذه الدرجة من النسك، خلونا ناخد المعنى. إحنا ربنا اللي بيعولنا، مش الدنيا ولا الفلوس ولا الثروات مهما كانت. وربنا ياما بيفرجنا كل يوم على واحد يطلع 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 وبعدين ايه، يقع تمام، وقع جديدة خالص. ياما بنتفرج على الحاجات وكأن الشيطان عمال يلعب بيهم. طيب احنا ايه اللي خلينا نجري في السكة دي؟ انت يا انسان الله اهرب من هذا واتبع البر، اجري في سكة تانية. الناس بتجري ورا الفلوس، انت تجري بس مش ورا الفلوس، اجري ورا البر. شوف تتعلم البر ازاي، شوف يبقى عندك محبة ازاي، اتضاع ازاي، صبر، صلاة، صوم، حاجات حلوة. اجري، العمر بيجري وعاوزين نلحق. اتبع البر والتقوى والايمان والمحبة والصبر والوداعة، هو ده الهدف، هو ده اللي يشغلك. انت يا انسان الله ما يشغلكش معاك كام وعاوز كام وهتجيب ايه. لا لا سيبك من الكلام اللي يشغلك، اتعلمت ايمان ولا لا، اتعلمت وداعة ولا لا، اتعلمت محبة ولا لا. طب هتتعلم امتى؟ انت انسان الله، اهرب من هذا واتبع البر والتقوى والايمان والمحبة والصبر والوداعة. جاهد جهاد الايمان الحسن. الموضوع ده عاوز تعب، عاوز جهاد. تلاقي مخك بيفكر زيادة في القرش، وقف، اطرد الافكار دي، قل له لا يا رب انا متكل عليك، انت تعولني انا وولادي، انا انشغل بيك وانت تنشغل بي، انا هطلب ملكوتك وانت هتدبر حالي حسب بعدك. اطرد الافكار دي، جاهد. يجي لك فلوس سهلة قول مش عاوز، قول بلاش الفلوس السهلة دي بخاف منها. يجي لك فلوس غلط قول لا لا، دي حرام، دي هتحرق بيتي وهتحرق اولادي وتحرق عمري وتحرق ابديتي. خاف على نفسك من محبة المال، لان محبة المال اصل لكل الشرور. خاف على نفسك منها، اتبع البر والتقوى والايمان والمحبة والصبر والوداعة، جاهد جهاد الايمان المستقيم. برضو الآية دي فيها معنى مهم، لأن في بعض الناس ساعات يدعوا ادعاءات نظرية كده، الإيمان 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 وبس. نقول لهم طب والجهاد فين؟ يقولوا لا احنا ندخل السماء بالإيمان بس. طب يا اخوانا الإيمان بدون أعمال ميت، مش هينفع يكون إيمان حقيقي ما كان لوش جهاد. دي من الآيات اللي تؤكد هذا المفهوم البسيط. إن كان لك إيمان حسن فله جهاد الإيمان الحسن. بيقول لك جاهد جهاد الإيمان الحسن. عندك إيمان ربنا فداك، يلا ورينا الصليب في حياتك شكله إيه. عندك إيمان أنك رايح السماء، يلا جاهد وحضر نفسك لدخول السماء. عندك إيمان بوصايا وتعاليم المسيح، يلا سامح وحب إخواتك مهما تعبوك، جاهد عشان تريني إيمانك بأعمالك. زي ما قال معلمنا يعقوب، أرني إيمانك بدون أعمالك لو كنت تقدر، وأنا أريك بأعمالي إيماني. جاهد جهاد الإيمان الحسن، وامسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا. برضو تعبير جميل قوي من بولس، مش موجود غير في تيموثاوس، حكاية امسك في الحياة الأبدية دي موجودة مرتين في الإصحاح ده. امسك بالحياة الأبدية. لو الواحد فكر فينا تقدر تقول له واحد امسك في الحياة الأرضية؟ مش ممكن. إنما حياتنا إيه؟ بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. دايما لما بشوف كده وإحنا بنلف بالبخور تلاقي الأطفال عمالة تمسك البخور كده، والبخور يطلع من بين صوابعهم. أفتكر على طول المعنى ده، حياتنا بخار يظهر ثم يضمحل. تيجي تمسك فيه تلاقيه مش موجود. الحياة كده، تيجي تمسك في عمرك تلاقيه بيتسرق منك، تمسك في غنى الدنيا تلاقيها بتروح منك، تمسك في مركز ومجد وغنى تلاقيه ما بخار، مفيش حاجة، تطلع ايدك فاضية برضو. فاللي بيجري عشان يمسك الدنيا عمال يمسك هوا، بينما الحياة الأبدية تمسكها تلاقيها صلت، يعني تمسكها تتمسك. امسك بالحياة الأبدية، من هنا تقدر تحط ايدك على السماء. لو عشت بالايمان والجهاد ومحبة ربنا وهربت من محبة المال وكل الشرور، انت بتمسك في الحياة الابدية. تعبير جميل قوي، لما واحد يقول له واحد امسك في السماء، يقول له فين السماء دي؟ يقول له المسيح هو السماء. امسك في المسيح، امسك بالحياة الابدية التي اليها دعيت. دي حاجة غالية قوي تمسك فيها ما تفرطش فيها، تبيع الدنيا كلها ولا تقعش من ايدك الحياة الابدية. امسك بالحياة الابدية التي اليها دعيت ايضا، واعترفت الاعتراف الحسن امام شهود كثيرين. الاعتراف الحسن ده هو الاعتراف بتاع الايمان. كان لما يجي يتعمد الواحد يقف يعترف بايمانه لغاية دلوقتي، لازم يقر بالايمان المستقيم قبل ما ينزل المعمودية. وفي كل قداس اخر حتة في القداس اللي يفتح منكم الخلاج اسمها الاعتراف، اؤمن 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 ان هذا هو الجسد المحيي الذي اخذه ابنك الوحيد من سيدتنا. القصة دي كلها اسمها الاعتراف، يعني بنعترف بايمان مستقيم بالمسيح الاله الفادي المتجسد وبالخلاص اللي عمله عشاننا وبالأبدية اللي مستنيانا وبحقيقة جسده ودمه اللي ادهولنا على المذبح. ده الاعتراف. فقال له اللي اعترف الاعتراف الحسن ده، اللي اعترف بإيمانه أمام شهود كثيرين في المعمودية وفي كل قداس، لازم يمسك في الحياة الأبدية، لأنه هي دي اللي اعترف عشانها وداخل بها السماء. كأننا باعترافنا ده بنمسك في السماء. عشان كده يقول ايه؟ القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. احنا نؤمن بالمسيح بقلبنا ونجاهر ونعترف بهذا الايمان لكي نخلص وندخل السماء. قال له انت اعترفت الاعتراف الحسن امام شهود كثيرين، اوصيك امام الله الذي يحيي الكل. انا بوصيك قدام ربنا اللي كلنا هنقف قصاده في اليوم الاخير، والمسيح يسوع الذي شهد لدى بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن. هنا هيديله وصية فبيشهده قدام ربنا، فبيقول له افتكر المسيح اللي اعترف الاعتراف الحسن. متى اعترف المسيح اعتراف حسن؟ قدام بيلاطس البنطي. المسيح لو المجد فضل ساكت ساكت في المحاكمة، وبعدين اتسأل قال له انت ملك؟ قال له انت قلت ايوه انا ملك. وقال له بقى عاوز تعرف، انا مملكتي مش من هنا خالص، لكن انا ملك وجنودي بلا عدد وكانوا ممكن يعملوا ويساووا بس انا منعهم. ومن هنا ورايح هتشوفوا ابن الانسان يأتي في مجده. كل ده الاعتراف الحسن. فالمسيح فضل ساكت ساكت، لكن في الاخر اعترف الاعتراف الحسن، يعني اعترف بلاهوت واقر انه هو الاله المتجسد الحقيقي. وعلى هذا الاعتراف الحسن احنا بنعترف زي، فاهمين المعنى؟ هو اعترف اعتراف خلى بيلاطس يعلن ان ده سبب كافي الموت، او خلى اليهود يقولوا خلاص جدف وقال ان هو ملك ان هو اله يستاهل الموت. فاحنا كأننا بنقول ايه؟ احنا كمان وراك يا رب هنعترف الاعتراف الحسن حتى لو متنا، مستعدين نعترف بيك اله حتى لو كنا هنموت فيها. عشان كده تلاحظوا في كل قداس ابونا يقول ايه؟ اؤمن واعترف الى النفس الاخير. ايه يعني؟ هو حد بيهددك؟ ايوه انا ما عنديش مانع الى النفس الاخير نعترف بهذا الاعتراف. اوصيك امام الله الذي يحيي الكل والمسيح يسوع الذي شهد لدى بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن، ان تحفظ الوصية بلا دنس. قال له بفكرك حافظ على كل اللي سمعته مني بلا دنس ولا لوم الى ظهور ربنا يسوع المسيح. الانسان اللي دايما فاكر ان المسيح جاي وهيظهر فعلا وهنشوفه عيننا في عينيه وهيسألنا عن كل اللي قاله لنا، لازم هيمشي مظبوط. اللي بينسى ان المسيح جاي بينسى معاها كل وصاياه وكل تعاليمه وكل المطلوب منه وينام في الخط. أن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح الذي سيبينه، يعني الظهور ده لسه مش بالوقت، سيبينه الله الآب في أوقاته لوقت عند ربنا، المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب. يعني الآب أخفى ساعة ظهور ابنه ومأجلها، لأنه لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. لكن في وقت هيبان، في وقت هيظهر فيه المسيح. الآب السماوي ملك الملوك ورب الأرباب لم يبينه بعد، ما جاتش الساعة بعد. الآب الذي له وحده عدم الموت، طبعا هنا الكلام ينطبق على الآب وعلى الابن، ساكنا في نور لا يدنى منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه. ده يؤكد أن الكلام على إيه هنا بقى؟ على الآب السماوي. لما يقول الذي لم يراه أحد، طبعا المسيح الناس كلها شفت، فالكلام مش على المسيح، لكن الآب لم يراه ولن يراه أحد، إله لا نستطيع أن نراه. ولكن الابن الوحيد الذي هو من نفس طبيعة الآب، الذي هو في حضن الآب، هو أعلن عنه فرأيناه ولمسناه وسمعناه. لكن الآب الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أحد أن يراه، فيظهر المسيح ابنه في آخر الظهور ديانا للعالم الذي له الكرامة والقدرة الأبدية. أمين. نخلص بقى بسرعة في آخر 5 دقائق. أوصي الأغنياء في الظهر الحاضر ألا يستكبروا، لأنه حذره هو من محبة المال وقال له أنت بتاع ربنا حاسب من محبة المال، بالرغم أنه بيحذر أسقف. واحد يقول بيحذر تيموساوس نفسه، طب وتيموساوس ده إيه اللي هيجيب الفلوس في إيده يعني؟ ده راجل أسقف. لا معلش، محدث كبير عن محبة المال. بعد ما وصاه وقال له تاخد بالك وتهرب من الحاجات دي، قال له كمان مسؤول تعلم الأغنية اللي عندك، أوصي الأغنياء في الظهر الحاضر في اليومين اللي قاعدينهم في الدنيا ألا يستكبروا. من أشهر خطايا الأغنياء الكبرياء زي ما قلنا. فقال له إيه؟ قال له وصيهم ما يتكبروش ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى بل على الله الحي. كأن الوصية للأغنياء عشان تحميهم من محبة المال كلمتين: لا يتكبروا لأن ربنا اداهم كتير، ولا يتكلوا على الفلوس. لا يلقوا رجاءهم على يقينية الغنى. يعني ايه؟ يعني ما يتكلوش على الغنى، لأن الغنى مفهوش يقين، يعني ما تقدرش تتكل عليه، ما ينفعكش. فبيقول هنا نفي النفي، لا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى. يعني ايه؟ يعني لا يلقوا رجاءهم على الغنى غير اليقيني. غير اليقيني يعني الذي لا يتكل عليه. اوعى يتكلوا على الفلوس، اللي يتكل عليها يغرق. فوصيهم لا يتكبروا ولا يتكلوا على الفلوس، وانما يلقوا رجاءهم على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. يعني ايه؟ يعني مش معنى ان ربنا بيقول ما تتكلوش على الفلوس عاوزنا ما نتمتعش بحاجة. لا، ربنا مدينا كل حاجة عشان نتمتع بيها، بس ما نتكلش عليه. يعني هو الفقير ما هو بيشم الهوى اللي بيشمه الغني وبيشكر ربنا عليه. ما هي الدنيا الحلوة اللي ربنا خلقها لنا دي، خلقنا عشان نتمتع بيها، الشمس والطيور والشجر والطبيعة كل شيء أعطانا الله بغنى. الله غني ويحب يغني ولاده، بس ما يتكلوش على الفلوس. يعني ربنا مش عاوزنا فقراء ولا حاجة، مش ده الهدف، انما ربنا عاوزنا نتكل عليه، فقراء او اغنية نتكل عليه. والآية دي من الآيات اللي تدي نوع من الاعتدال في التفكير، لما يقول يعطينا كل شيء بغنى للتمتع. مش خطية انك تاكل لقمة حلوة وتقول اشكرك يا رب، مش خطية انك انت تتفسح فسحة حلوة وتقول اشكرك يا رب، ربنا منديلك. بس اوعى الحاجات دي تشغلك عن ربنا، اوعى تتكل على الفلوس وتنسى ربنا. هي دي المشكلة. ربنا لما خلق آدم في الجنة خلقه عشان يتمتع بالجنة، يعطينا كل شيء بغنى للتمتع. اذا التمتع البريء النقي بعطايا الله في وحده مش خطيئة، وانما التمتع بعيدا عن الله خطيئة، او التمتع اللي يجعل التمتع في ذاته هدف تبقى خطيئة برضه. لكن كنا مبسوطين بعطاء ربنا وبنشكر، لا دي ما تمثلش خطية ولا حاجة. كمان تلاحظوا انه ما قالش اوصي الاغنياء ان يكونوا فقراء. دي كانت تبقى صعب، عشان في بعض الناس بتسأل يعني هو مطلوب من كل واحد ربنا اداله فلوس يسيب كل فلوسه ويفتقر؟ لا، واضح هنا من الكلام انه لا، مش لازم يفتقر ولا حاجة. بس اولا ما يتكبرش، ثانيا ما يتكلش على الفلوس اللي يتكل عليها يغرق، ثالثا ايه؟ وان يصنعوا صلاحا، ينشغل بالعمل الصالح، ويكونوا اغنياء في اعمال صالح. يعني الغني بالدولار يفكر امتى يبقى غني في العمل الصالح، يحول كده راس ماله من فلوس الى اعمال صالح. مش لازم يخلص كل الفلوس، المهم بس يبقى غني في العمل الصالح، تبقى أعماله الصالحة كتيرة كتيرة، فيبقى قدام ربنا غني صحيح، لأن الغنى الحقيقي قدام ربنا هو الغنى في العمل الصالح. وأن يكونوا أسخياء في الأعطاء، زي ما ربنا اداهم بسخاء ما يقطروش بقى، هم كمان يدوا بسخاء، بدل ربنا فرحهم بسخائه هم يفرحوا اللي حواليهم بسخائهم. أسخياء في الأعطاء، يعني في عطية بسخاء. كرماء في التوزيع لما يوزعوا يبقوا كرماء، لأنه ساعات يبقى واحد غني قوي وبخيل قوي، فتبقى شكلها وحش قوي عند ربنا. أنا اديتك كتير قوي بسخاء، طب أنت بتبخل ليه؟ مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل. اللي بيعمل كده صحيح هو ده الحكيم، بيحوش لبكرة. بكرة بقى مش بكرة على الأرض، بكرة اللي في السماء. هنا المستقبل مقصود بإيه؟ السماء. مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل. يعني لما تشوف واحد حاطط في البنك 1,000,000 جنيه بيقول لك إيه، أنا مدخرهم لولادي، على طول اسأله قول له طب حوشت إيه لولادك في السماء؟ يقول لك ده بيحوشوا إزاي ده؟ يقول له المسيح قال كده، لا تكنزوا كنوزا على الأرض، كنزوا في السماء. شاطر، سبت لهم 1,000,000 جنيه على الأرض، حطت لهم حاجة في حسابهم في السماء، علمتهم تقوى، فرحتهم بربنا وحببتهم فيه، ولا الحاجات دي معرفتش تعملها؟ مدخرين لأنفسهم أساسا حسن للمستقبل لكي يمسكوا بالحياة الأبدية. تاني زي ما قال لتيموساوس امسك في الحياة الأبدية، قال له علم الأغنية يده ويتكلوا على ربنا، ما يتكلوش على الفلوس وما يتكبروش، عشان يعملوا ايه؟ يمسكوا في الحياة الأبدية، ما يمسكوش في الدنيا برضه. مهما كان الواحد غني اوعى يمسك في الدنيا، خليه يمسك في السماء برضه. يا تيموساوس آخر آيتين، احفظ الوديعة. احفظ الوديعة مقصود بها هنا الإيمان. الوديعة يعني الوصية والإيمان اللي استلمته حافظ عليه. اوعى تغير في الكلام اللي بقوله، اوعى تغير في التعليم اللي استلمتها. الأمانة اللي استلمتها دي وديعة، الإيمان اللي استلمته سلمه للي بعدك. احفظ الوديعة. معرضا عن الكلام الباطل الدنس، ما تضيعش وقتك في كلام بطال، ومخالفات العلم الكاذب الاسم. يعني في علم مش علم، في ناس بتدعي العلم وتقعد تدخل في متاهات وفلسفات، ابعد عن الكلام ده. احفظ الوديعة. الذي العلم الذي استظاهر به قوم زاغوا من جهة الإيمان. ساعات واحد يدخل في علم وفلسفة ويزوغ عن طريق الإيمان البسيط اللي دخل السماء. النعمة معك، أمين. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، أمين. كل سنة وانتم طيبين.